لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالرحمة يفتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 29 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث 16 الجهاد والمجاهدة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراءٌ، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت أي نزلت هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم سخروا منهم سخر الله منهم. الحديث متفق عليه. نحمل أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، أي من التي رواها الإمام البخاري ومسلم كل منهما. هذا الحديث مروي بالسند عن رجل من الصحابة اسمه أبي مسعود. أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، ونسبته إلى بدر لا لأنه شهد غزوة بدر، فالصحيح في ترجمته أنه لم يشهدها، لكنه نسب إلى بدر لأنه كان يقيم في بدر، كان يقيم في المكان الذي يسمى بدرا، وهو المكان الذي وقعت فيه المعركة المشهورة. يقول هذا الصحابي: لما نزلت آية الصدقة، وآية الصدقة هي قول الله عز وجل: إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، إلى آخر الآية، إلى قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يقمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول: لما نزلت آية الصدقة هذه كنا نحامل على ظهورنا، أي كان أحدنا إن لم يجد مالا يتصدق به يؤجر نفسه بعمل فيحمل الأمتعة والأثقال على ظهره ليأخذ أجرا على ذلك فيتصدق به. هذا معنى قوله: كنا نحامل على ظهورنا، أي كان يحمل أحدنا على ظهره الأمتعة والأثقال بالأجرة، لا من أجل أن يجمع هذه الأجرة في جيبه، وإنما من أجل أن يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين تنفيذا لأمر الله عز وجل في سورة التوبة آية الصدقة. يقول بعد ذلك: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير. قال سراح: صاحب الحديث هذا الرجل هو عبد الرحمن بن عوف، ومن المعلوم ان عبد الرحمن بن عوف كان من اغنى الصحابة، كان غنيا موسرا جدا، وقد ورد في الصحيح انه تصدق بمال كثير جدا، ذهبا وفضة وجمالا واثقالا عليها واحمالا، استاقها كلها يتصدق بها تقربا الى الله عز وجل. لما راى المنافقون هذا قالوا عنه مراء، وقد ورد ان عبد الله بن ابي بن سلول ومعه بعض من اشياعه المنافقين قالوا ما اعظم مراءات هذا الرجل، يعني ما اشد مراءاته يتصدق بهذا المال الوفير الكثير، وهو انما يقصد من وراء ذلك ان يمدح وان يثني عليه رسول الله والصحابة خيرا. طيب، وجاء رجل اخر فتصدق بصاع، هذا الرجل رجل فقير من الصحابة اسمه ابي عقبة، كان يقال عنه ابي عقبة، نعم نعم اظن اسمه ابي عقيل، اسمه ابي عقيل، وكان فقيرا فآجر نفسه لانسان على عمل، واخذ اجرته على ذلك صاعين من تمر او نحو ذلك، فاخذ صاعا لنفسه ولآله واولاده وتصدق بالصاع للفقراء. عاد المنافقون فقالوا ان الله لغني عن صاع هذا. الاول عبد الرحمن بن عوف الذي تصدق بمال وفير جدا قالوا عنه مراء، وما اعظم مراءاته. واما الثاني الرجل الفقير الذي لم يجد اكثر من صاع يتصدق به قالوا ان الله لغني عن صاع هذا، ماذا يفيد هذا الصاع؟ فانزل الله عز وجل هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم سخروا منهم، يعني يسخرون منهم، سخر الله منهم. لمز معنى هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، اي يعيبون عليهم، يقال فلان لماز أي كثير العيب، يعيب على الناس. ومن ذلك قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة مبالغة من الهمز، والهمز هي أن يغمز الإنسان على سبيل السخرية بعينه، واللمز لمزة مبالغة من اللمز، واللمز أن يعيب الإنسان الآخرين بلسانه. فقول الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، أي الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات المبالغين في العطاء من بعد الزكاة ومن بعد الفريضة التي كلفهم الله بها، إشارة إلى من؟ إلى أمثال عبد الرحمن بن عوف. ثم قال: والذين لا يجدون إلا جهدهم، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يا الذين لا يجدون إلا جهدهم، إشارة إلى هؤلاء الفقراء لم يجدوا مالا يتصدقون به الا ما اخذوه لقاء جهدهم الذي بذلوه. فلم يخلص من ألسنة هؤلاء المنافقين لا الذين بالغوا في العطاء تطوعا ولا الذين بالغوا في اتعاب انفسهم واعتصروا جهودهم ليأخذوا مالا فيتصدقوا به. لا هؤلاء تخلصوا من ألسنة المنافقين ولا أولئك. يسخرون من أولئك وهؤلاء. توعدهم الله بقوله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث ماذا نفهم منه في هذا الباب؟ وما المناسبة التي استاق الإمام النووي هذا الحديث من أجله؟ نبهنا الإمام النووي إلى عدة أشياء في هذا الحديث الشريف، وهذا الحديث ليس فيه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عبارة عن حادثة وعبارة عن آيات، الآية نزلت بمناسبة هذه الحادثة. فالحديث عبارة عن موقف يتجلى فيه معنى كلام الله سبحانه وتعالى تعقيدا وتعليقا على موقفين، أحدهما للمؤمنين الصادقين والآخر للمنافقين الكاذبين. المعنى الأول الذي ينبهنا إليه هذا الحديث هو أن الإنسان ما ينبغي أن يستقل عملا صالحا أمكنه أن يتقرب به إلى الله، ما ينبغي أن يستقل. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يتقرب إلى الله بطاعة بشيء من الصلاة، ما أتيح له أن يستيقظ قبل الفجر إلا بخمس دقائق ربما، نظر فوجد أنه لم يتمكن إلا من صلاة ركعتين فقط. ربما وسوس إليه الشيطان قائلا إن الله غني عنه ركعتيك هاتين اللتين ستصليهما بعجل واضطراب، وربما يعني أوحى إليه بوسواسه هذا ما يثبته عن القيام إلى هاتين الركعتين. لا، الذي يعلمنا إياه كتاب ربنا عز وجل في مثل هذه الآية أن هذا الإنسان ما ينبغي أن يستقل طاعة هي التي وفقه الله عز وجل إليها، بل ينبغي أن ينشط إلى أدائها ويقترح هذا الوسواس من عقله وفكره ويقوم فيصلي، حتى لو لم يكره الفقهاء والعلماء البتيراء يعني ركعة واحدة لقلنا فليصليها ركعة واحدة أيضا ولا ذلك. لو أن إنسانا وضع يده في جيبه وقد دعي إلى تصدق بالمال فلم يجد إلا قروشا يسيرة، يعني وجد شيء تافه من المال، فخجل أن يخرج هذا المال التافه ليعطيه، هذا خطأ كبير، وهذا عبارة عن تأثر بوسواس الشيطان. بل ينبغي أن لا يستقل هذا المبلغ الذي ما أتيح له غيره، وينبغي أن يتقدم به ويعطيه على أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. نعم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ولو بشق تمرة. ولقد كان من عادة عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تتصدق، بما تراه أمامها ولو بثمرة بل ولو بشق ثمرة. فإن قال قائل وما هذه الصدقة وأي موقع ستقع هذه الصدقة من ميزاني، فليعلم أن هذا التصور وسواس شيطان. نعم، ما ينبغي أن نستقل. لو أن إنسانا رأى في طريقه منكرا يمارسه رجل من الناس، إنسان من الناس، ووجد أنه غير قادر أن يقف فيناقش ويقنع هذا الإنسان الذي تلبس بهذا المنكر، ما يستطيع يقنعه، جاهل هو مثلا، لكن يستطيع أن يقول له يا هذا اتق الله، ما ينبغي أن تفعل هذا الأمر، إن الله عز وجل سينقطك بما فعل، بس ينبه إلى شأنه. لا يقول أن هذا الإنسان فيكلم في هذه أي موقع ستقع من نفسه. إذا ما كنت سأقول له كلاما مقنعا سيناقشني وأرد عليه وأقول له وأطيل وأفسر، كلامي تافه سيكون. فليعلم أن هذا أيضا وسواس شيطان، ولا يستقلن كلمة واحدة يقولها في نصيحة في أمر بمعروف ونهي عن منكر. إن وقعت موقعا حسنا من السامع فبار، وإن لم تقع الموقع الحسن من السامع أيضا فبار، وإنما يأخذ هذا الإنسان أجره من الله الذي قال هذه الكلمة لأجله، من أجل مرضاته. هذا أول ما ينبغي أن نفقهه من هذا الحديث، أن لا يستقل الإنسان عملا صالحا وفقه الله سبحانه وتعالى إليه مهما كان هذا العمل الصالح، عبادة، خدمة للآخرين، صدقا، امرا بمعروف، نهيا عن منكر، كل ذلك ما ينبغي ان يحقره الانسان ان وجد هذا هو الذي قد امكن. مثلا رجل اراد ان يفطر صائما، سمع عن اجر افطار الصائمين، ان يفطر انسانا بجرا صائما يفطره، نظر فوجد أنه لا يستطيع أن يمد مائدة عامرة من الطعام فيدعو إليها هذا الصائم فيفطره، ما وجد قدرة. وجد أنه يستطيع أن يدعوه إلى مقيمات بسيطة جدا جدا، ربما يخجل هذا الإنسان في نفسه ويقول هذا لن يقربني إلى الله شيئا، ما هذا العمل، هذا لا قيمة له. وغلط، لو أنك قدمت إلى هذا الإنسان شربة ماء ورجلته أن يتناولها من يدك ويفطر على هذه الشربة لكنت داخلا في من أفطر الصائم ولم نلت الأجر الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حول الكعبة في رمضان بلغني أن هنالك من يحمل بيده تمرة، فإذا أذن المغرب بحث عن صائمين من حوله ليسرع فيقدم إلى أحدهم تمرة، ربما كانت بيده هي الآخر تمرة، وربما كان يمسك بيده كأسا من الماء ليشربها، لكن يتقدم هذا الإنسان ويقول له رجاء أرجو أن تفطر على هذه التمرة التي أعطيك إياها أو على هذا الكأس من الماء، ما له هذا الأجر تماما، لا داعي إلى أن يحتقر هذا الشيء. أو إذا أراد أن يدعوه إلى داره ليفطره الإفطار الكامل
ما ينبغي أن ينظر إلى هذا الطعام؟ هل هو يملأ العين؟ هل هو مما تشتهيه الأنفس ويسيل الله النعاق؟ إذا ندعو، وإلا فلا. والذي يدعى أيضا مطلوبا منه بموجب آداب التعامل الإسلامي أن لا يحقر طعاما دعي إليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن مسلما لمسلم شيئا ولو فرس شاء، ولو أن يدعى إلى فرس شاء، يعني ولو دعي إلى قطعة كرش، نعم، فقط. ما ينبغي أن يحقر مسلما هذا الذي دعي إليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى كراع لأجبت. كراع مقدم، يعني ما يسمى مقدم واحد، يعني واحد، نعم. لو دعيت إليه لأجبت. هذا قانون، أدب من آداب الإسلام، أدب من آداب التعامل. طيب، ما دستور هذا القانون أو فلسفة هذا القانون؟ فلسفة هذا القانون أن المعاملة مع الله، وليست المعاملة بين الآخذ والمعطي، أو الداعي والمدعو، أو الآمر بالمعروف والمأمور، لا، إنما المعاملة في حقيقتها مع الله. والله عز وجل يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فأنت إذا تعاملت مع الله في عطاء، في دعوة، في خدمة، في رعاية، في أمر بالمعروف، في نهي عن منكر، إنما تتعامل مع الله. والعملة التي تتعامل مع الله على أساسها ما هي؟ التقوى. أن تتخذ لنفسك من خلال هذا العمل حسنا يقيك من سخط الله، وأن تشتري بهذا شيئا من مرضات الله عز وجل. مقياس هذا الحسن، مقياس التقوى الذي تحصل عليه، أو الرضا الذي تحصل عليه، ليس في الكم، لأن الله لا يستفيد من كمك، وإنما في الصدق. في الصدق. وكيف يظهر الصدق؟ قانون الصدق لا علاقة له بالزيادة والنقصان. الصدق يتجلى في هذا المقياس التالي: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق ذو سعة من سعته، هذا يصدق على الخدمات الاجتماعية، ويصدق على العطاء الصدقات، ويصدق على الدعوة، ويصدق على الإفطار، ويصدق على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل الخدمات الاجتماعية والأعمال المطلوبة. لينفق ذو سعة من سعته. فأنا لو فرضنا ما عندي هذا المبلغ الكثير من المال، كل ما عندي مثلا 10 ليرات، فلو أن ادخرت نصفها لداري وأعطيت نصفها لفقير، فإن هذا القليل لا يعد قليلا في ميزان الله عز وجل. الأمر نسبي، والأمر كما قال الشاعر: ولكن قليلك لا يقال له قليل، هو قليلا فيما يتعلق بالعد الحسابي، لكن فيما يتعلق بنظر بنظر الله إلى قلبه واطلاعه على صدقه، يعلم الله أنك لو امتلكت بدلا من 10 ليرات 10 ملايين لتصدقت ربما بمليون. الباري يعلم هذا، فالباري يقيم الليرات 5 التي أعطيتها مقام المليون، لأن الله مطلع، لأن الله عز وجل يعلم السرائر. وما دامت التقوى هي الرائد، فالله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، هذا هو الأساس. رجلا يريد أن يتشبه بالأغنياء الذين يدعون الفقراء إلى دورهم ليفطروهم في الصيام أو ليكرموهم، عاد فلم يجد في داره القدرة على بسط هذه المائدة، فاعتصر ما يملك وقدم ما يستطيع. هل الباري عز وجل يجعل صدقة أو دعوة هذا الرجل الفقير يجعل ثوابها وأجرها بنسبة الكم؟ يعني كمية البذل التي بذلها هذا الفقير ربما يكون واحد على مئة من ذلك الغني. الباري أدل من أن يحاسب هذا وذاك على مقياس كمي مادي، وإنما يعطي الأجر لهذا ولذاك على أساس الصدق وعلى أساس الإخلاص لوجه الله. ولذلك ربما تجد إنسانا كريما يبذل كثيرا من المال ولا يكتم الله له أي أجر، وقد تجد رجلا تصدق بلقمة لكن ما أحوجه إليها، قطعها عن فمه وهو يتشهاها وأعطاها لفقير أو لجائع، يكتب الله له أجر إنسان تصدق بملايين. هذا هو الأساس، وهذا ما ينبهنا إليه هذا الحديث في المسألة الأولى. إذن لا الزيادة عبرة، لا عبرة للزيادة إذا لم يوجد الإخلاص والصدق في التعامل مع الله، ولا عبرة بالنقصان إذا وجد الصدق والإخلاص لله عز وجل في أي الأعمال، مهما كان هذا العمل نوعه وحقيقته وعلاقته. الشيء الثاني الذي ينبهنا إليه هذا الحديث الشريف هو أنني أنا عندما أجد الناس من حولي يتعاملون فيما بينهم بهذا المبدأ، أجد الذين يتصدقون بالمال الكثير وبالمال القليل، أجد الذين يقدمون خدماتهم الجسدية بشكل كبير وبشكل ضئيل، أجد الذي يأمر بالمعروف بكلمة صغيرة يقولها عابرا مارا في طريقه وإنسانا مثل يلقي محاضرة طويلة ساعتين، أجد هذا النوع وهذا النوع. الأدب الإسلامي يعلمني ألا أحتقر لا الأول ولا الثاني، وأن أحسن الظن بالأول والثاني، وأن لا أسيء الظن بأي إنسان يسير في طريق التعامل مع الله عز وجل في أي عمل مبرور إطلاقا. بمعنى أنني إذا رأيت محسنا أنفق الملايين من ماله ما ينبغي أن أقول هذا الإنسان الذي ينفق كيف ينفق الملايين من ماله، أكيد هذا الإنسان طامع بفناء الناس، أكيد هذا الإنسان غاوي مديح الناس وأن يصنفوه في المحسنين، وإلا لا يمكن أن يتصدق بهذا المبلغ من المال، لأن هذا الإنسان غدا سيربح أرباح هائلة، هذا تاجر لو لم يعلم أنه سيربح 10 ملايين لما تصدق بمليون. لا يجوز هذا القول أبدا بشكل من الأشكال، وأنا إن قلت ذلك فقد ارتكبت جريمة لا جنحة، جريمة شنيعة في جنب الله سبحانه وتعالى. وقديما فعل هذا من بعض المنافقين، رأى عبد الرحمن بن عوف وقد استاق نصف ماله من ذهب فضة جمال أنعام أحمال، ساقها كلها إلى رسول الله ليضعها في بيت مال المسلمين للصدقات. هؤلاء المنافقون عز عليهم ان يتصوروا ويصدقوا ان هذا العمل ابتغي به وجه الله عز وجل. فقال بعضهم لبعض انه مراء، وقال الاخر ما اعظم رياءه. هذا مراء من الدرجه يعني البسيطه، هذا مراء من نوع كبير. نعم هكذا هذا العمل، هذا الاتهام جريمة، مو بس معصية، جريمة من أكبر الجرائم وأشنعها. ما الذي أدراك أن هذا الإنسان مراء؟ الرياء والإخلاص عملان من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح، أليس كذلك؟ قاعدة عندنا في الشريعة الإسلامية أن الله عز وجل أعطى أن يراقب بعضهم بعضا وأن يحاكم بعضهم بعضا أيضا على أساس من أعمال الجوارح المرئية المحسوسة المشاهدة المسموعة. أما الأعمال القلبية فإن الله استقل بصلاحية الحكم لها أو عليها، حصر هذه الصلاحية في ذاته، ولم يعطي هذه الصلاحية لأحد من عباده حتى الرسل والأنبياء أبدا. فإذا كان الأمر كذلك فهل لك يا أخي المسلم أن تنعت عمل إنسان بالرياء؟ لا يجوز، لأن الرياء شيء قلبي. هل لك أن تنعته بالنفاق؟ لا، لأن النفاق أمرا قلبيا أيضا. طيب هل لي أن أنعته بالإخلاص؟ لاحظوا هنا في درجتين، إذا وصفته بالإخلاص من قبيل حسن الظن قلت ظني به انه مخلص ولا اتألى على الله، يعني لا اجزم، فهذا جائز. تحسن الظن بعباد الله جميعا، وقد قلت مرة في درس سابق وشرحت ذلك شرحا مطولا، قلت من آداب الاسلام ان تحسن الظن بعباد الله جميعا. ولذلك قال احد الصديقين، هذا ليس حديثا، قال احد الصالحين كل من رأيت فالخبر اعتقد، لكن من قبيل حسن الظن لا من قبيل الجزم لا من قبيل التألي على الله. لا، أنا لا أعلم، لا أجزم لا بخير ولا بشر. لو أن إنسانا من الصالحين رحل عن هذه الدنيا وقام أحدنا ليؤذنه، لا يجوز أن يقول كلمات تجزم بأنه من أهل الجنة، لا يجوز، لأن هذا من شيء خفي عنا، والله لم يأتنا الصلاحية لأحكام في حق أمور باطنة. لو أنني قلت هذا الإنسان مخلص قطعا، لا يجوز، ما أدرى. ولكن إذا دار الأمر بين إساءة الظن وحسن الظن فالمطلوب من المسلم أن يحسن ظنه لا أن يسيء الظن، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فقد أغلق الله عز وجل علينا منافذ إساءة الظن بالآخرين، لكن لم يغلق ماذا؟ حسن الظن. لا، بل شجعنا أن نحسن الظن بإخواننا. إذن أنا أستطيع أن أحكم على ظاهر، فلانا صلى صلاة صحيحة، فلانا صلى صلاة غير صحيحة، ما ركع، ما سجد السجدتين، ما قرأ الفاتحة، ما رأيته توضأ، ما كان متوضئا، تمام. ولكن لا أستطيع أن أقول إن صلاته غير مقبولة لأنه مراء، ما أستطيع أن أقول فلان تصدق بهذا المال الكثير كثير، ولو لم يكن مراعيا وله فائدة دنيوية لما تصدق بذلك. أنا في هذا أنافس صلاحية رب العالمين، وأزاحم محكمة الله عز وجل التي لا شريك فيها مع الله أحد أبدا إطلاقا. محاكم الناس دائما يبقى فيها رئيس عدوان ربنا، ولكن محكمة الديان يوم القيامة لا يشاركه فيها أحد أبدا، فلا يجوز إطلاقا هذا الكلام. وما نقوله عن الكثير نقوله عن القليل. لو أنا إنسانا مثلا قام فصلى الفريضة، نعم، وحمل حذاءه ومضى، ممكن أن يجلس واحد فضولي جالس هكذا مستند إلى جدار في المسجد يقول لصاحب هذا الإنسان قليل الأدب، ما علم أن يصلي ركعتين قبل الفرض وركعتين بعد الفرض؟ هذا الإنسان كيف يقبل الله صلاته؟ ما يجوز أن تقول هذا الكلام أبدا، ليس لك الحق في هذا. ما أدراك أن الله يتقبل ركعاته اليسيرة أكثر مما يتقبل صلاتك بالليل وتهجدك وصلاتك الطويلة؟ أبو شيخ ما تستطيع أن تجزم بهذا ولا أن تقوله بشكل من الأشكال. من هذا القليل أيضا، ولا نزل في الفائدة الثانية، من هذا القليل أيضا أن أناسا مثلا من المسلمين مقصرون في سلوكهم، مثلا يأكلون الربا، ربما بعضهم يرتكب بعض الموبقات، المعروفة، لكننا نراه بين الحين والآخر يأتي إلى المسجد فيصلي. من عادة بعض الناس أنه يطيل لسانه بالنقد على صلاة مثل هذا الإنسان، وإذا استطاع أن يلحقه ويقول له جازما حاسما بعبارة مؤكدة أن صلاته غير مقبولة لا يقصر، يقول أن هذا الإنسان أن يأكل ربا يا أخي، أن يغش الناس، يشرب الخمرة، يفعل كذا وكذا من الموبقات، ما قيمة صلاته؟ صلاته لا ترتفع فوق رأسه ولا شبه. كثير من الناس يقولون هذا الكلام، من أين لك هذا القرار؟ ومتى خولك الله هذا الحكم؟ وما أدراك أن الله يقبلها أو لا يقبلها؟ الباري عز وجل قطع عنك صلاحية هذا الحكم عندما قال لآخرين عملوا وآخرين مرجون لأمر الله، خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. نعم، الباري عز وجل أنبأنا عن أمثال هؤلاء الناس الذين خلقوا عملا صالحا بأعمال أخرى سيئة، حجزك عن أن تحكم لهم أو عليهم عندما قال عسى الله، وما قال عبارة جازمة حتى يشعرك بأنك لا تعلم. هو الباري يعلم أنه سيغفر لهم أو لا يغفر لهم، يعلم، فلماذا قال عسى الله؟ لماذا لم يقل عبارة جازمة متفقة مع علم الله عز وجل؟ لأن الله لا يريد أن نجزم وأن نحكم، هذه ليست من صلاحيتنا، إنما هي من صلاحية الله، مما استقل الله عز وجل بشأنه. نعم، لك أن تجلس مع هذا الإنسان فتقول له ما أجمل صلاتك، أسأل الله لك القبول، نعم، تشجعه، تقول له كلام جميل، ثم تذكره في الوقت ذاته بما هو مقصر بشكل إيجابي لا بشكل سلبي. كذلك النساء مثلا، امرأة تخرج حاسرة سافرة متبرجة، لكنها إذا أذن المؤذن في دارها تجد أنها هرعت إلى الصلاة، وكثيرات هن اللائي يفعلن هذا وذا. ما أكثر ما يقال لمثل هذه المرأة من قبل النساء وربما رجال، يقال من واحدة منهم: لا تتعبي حالك، هذه الصلاة ما في فائدة منها، ولا ما بتقبل صلاتك، لأنه أنت أن تخرجي إلى السوق بهذا الشكل الفارع كذا كذا إلى آخره. هذا الكلام ما لا يكون إنه محرم، هذا الكلام إجرام، لأنه نوع من المزاحمة لله عز وجل في حكم الباري حصره في ذاته. ما كان صلاحية له، كيف على أي أساس تقول صلاتي غير مقبولة؟ ما أدرك، لو كنت نبيا لما أتيح لك أن تعلم هذا إطلاقا. نعم، بل ينبغي أن نشجعها، وينبغي لزميلاتها أن يشجعن هذا، وأسأل الله لك القبول كذا وما إلى ذلك، لكن بنفس الوقت نذكرها بالجوانب الأخرى، ولا نربط شيئا بشيء. أذكر أنا طالبة كنت يوم ما أدرس في الحقوق، بعد المحاضرة تبعتني في كوريدور وسألتني سؤالا، كانت يعني متبدلة الواقع في مزاياها، وتضع على رأسها يعني هذا الذي يسمى الإشارة وهو يستر نصف شعرها فقط. قالت لي: أنا أصلي، ولكن كثيرون هم، لا أذكر من الرجال أو النساء، يقولون لي إن صلاتك باطلة. قلت: لماذا؟ قالت لي: أني غير متحجبة. نعم، قلت لها: هل صلاتك التي تصلينها يافية الشروط والأركان تماما؟ قالت: نعم، هي تدرس كتابا في الفقه وتصلي صلاة دقيقة. قلت: إذا كان كذلك فصلاتك مقبولة، ولا نملك ولا يملك أحد على وجه الأرض، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا من بقية البشر، أن يقول لك إن صلاتك غير مقبولة. أما يعني هذا الأمر فهذا شيء آخر، وأنا مع ذلك فقلت: أنا أهنئك على هذا الإشار الجزئي الذي وفقك الله سبحانه وتعالى له. أكيد هذا الشيء ما كان موجود من قبل، لكن هذه خطوة إلى الأمام، وإني لأسأل الله عز وجل أن يوفقك إلى خطوات أخرى. ولولا أن الله عز وجل أحبك لما وفقك لهذه الخطوات إلى تطبيق أمره، بل إلى الصلاة أيضا. هكذا ينبغي أن نقول. أما أن أنظر بمكبرات ضخمة إلى المعاصي وأجعل من هذه المعاصي دليلا على أن الله لم يقبل شيئا من الطاعات، فهذا الحكم ليس إليك أبدا. فكيف إذا كنا لا نرى معاصية، وإنما رأينا طاعة هذا الإنسان طاعة بسيطة جدا، تصدق الناس كلهم بأموال كثيرة كذا إلى آخره، وجاء إنسان فأعطى يعني شيء من المال البسيط جدا، يمكن واحد منا يخجل من تقديمه. لا يجوز أبدا لا بلساني ولا بشيء أن أحتقر هذا العطاء إطلاقا. فإن احتقرت فقد ارتكبت جريمة شنعاء في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا ما فعله المنافقون، وهذا دليل النفاق. ربما إنسان بذل جهده وأجر نفسه لعمل، أضنى نفسه من الصباح إلى المساء، فأخذ ساعين من ثمن، عاد بأحد الساعين إلى داره وتصدق بالصاع الثاني على الفقراء. صحيح الصاع الثاني بالنسبة لما يملكه الملياردير شيء لا يذكر، لكن الله لا ينظر إلى هذا المقياس أبدا. الله أعدل وأرحم من أن يعامل عباده على هذا المقياس الزائل. المسألة ناظرة إلى وضع هذا الإنسان ووضع هذا. نعم. سأل هذا الإنسان وقد عاد إلى داره مساء بساعين. سأل هذا الإنسان يعني نصف ماليته. ومعنى ذلك أن هذا الإنسان تصدق بنصف فريته. بنصف ماله السائل. بنصف سيولته المالية. إذا كان الأمر كذلك فلعل هذا أجره أعظم وأجل ممن تصدق بالملايين، لكن هذه الملايين لا تبلغ بالنسبة لكل ما يملك إلا 1% ربما أو 10%. هذا هو الأساس. وأساس أهم من هذا وزاد أن يكون عمل هذا الإنسان خالصا لوجه الله عز وجل. وإذا كان الناظر ما ينبغي أن يحتقر العطاء، فكذلك المعطى ما ينبغي أن يحتقر. هذا أشنع أن يتقدم هذا الإنسان إلى فقير فيعطيه شيء بسيط من المال، ينظر الفقير إليه يلقي هذا المال. هذا يحصل. نعم. الرجل متعود أن يأخذ أكثر منه. نعم. يلقيه أمامه، ربما يقول بعض الكلمات الشنيعة يسمعه إياه. هذا الفقير ما ينبغي أن يتشرف. جريمته أشنع من جريمة ذلك الإنسان السامع الذي يرى الواطي ويرى الآخر فيقول من قبيل الفضول كما قال هؤلاء المنافقين: ما أغنى الله عن صاعه، صاع هذا الرجل. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبهنا إليه أيضا هذا الحديث الشريف. الأمر الثالث الآية، هذه الآية القرآنية التي خلدت في كتاب الله عز وجل ومضت قانونا: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم إلى آخر الآية. الباري عز وجل هدد هؤلاء اللامزين، وقد مضى ذلك حكما من أحكام الله أن اللمز أي أن الاشتغال بنقد الناس ولصق العين بهم جريمة من أكبر الجرائم مهما كان سبب ذلك. كل ذلك أمر لا أقول مكروه ولا محرم، بل هي من الكبائر التي ينهى عنها الله سبحانه وتعالى. لو أن هذا الإنسان يرتدي ثيابا ما أعجبك مظهره فانتقده، دخلت في هذه الطائرة، في طائرة هذا التهديد الإلهي. لو أن هذا الإنسان قدم ما يملك من خدمة معنوية لزيد أو لفئة من الناس وانتقدته على عمله، دخلت في طائرة هذا التهديد الرباني في هذه الآية. لو أن إنسانا قام بطاعة من الطاعات فاحتقرتها منه وذريتها منه، لدخلت أيضا في طائلة هذا التهديد الرباني الذي يحذرنا الله سبحانه وتعالى. ما الهدف من هذا التهديد؟ ولماذا يشدد الله على هذا؟ الهدف من ذلك أن يكون الناس، أن يكون المسلمين متآلفين، وأن تكون عوامل المحبة والتآلف هي الناضجة والناشطة فيما بينهم، وأن لا نترك لعوامل البغضاء حركة أو تربة تلمع فيها وتظهر أو تختر فيها. هذا مطمح نظر الشارع. وما الباري عز وجل كلفنا أن نؤمن به، ولا أن ندين بالعبودية له، ولا أن نطبق الشرائع التي أنزلها علينا إلا من أجل تحقيق هذه الألفة. يعني انظر إلى الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، إلى الأوامر التي أمرنا الله بها في معاملاتنا، أسواقنا، ما حرم، ما أمر، ما أباح، ما نهى عنه. انظر إلى الحدود التي شرعها، انظر إلى كل الشرائع التي أمر بها والأشياء التي نهى عنها، كلها يدور حول تهيئ المناخ الملائم لجعل الأسرة الإنسانية كتلة واحدة متحابة متأهلة. هذا هو مطمح نظر الشارع في كل ما شرع وفي كل ما أمر وفي كل ما نهى. فحيثما رأيت عملا ينهض به إنسان من شأنه أن يزيد الناس حبا بعضهم البعض، فأعلم أن هذا العمل محبوب عند الله. وحيثما رأيت عملا أي كان من شأنه أن يبعد الناس بعضهم عن بعض وأن يخلق أسباب الجفوة فيما بينهم، فاعلم أن هذا العمل مما يبغضه الله سبحانه وتعالى قطعا وبدون رجوع إلى قواميس الشرع وإلى كتب الشريعة الإسلامية. نظرا إلى ذلك، فإن الله عز وجل حرم إساءة الذنب، نعم، حرم الغيبة، حرم النميمة، حرم التجسس، حرم أن مثلا يحتقر إنسانا إنسانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، نعم. من أجل هذا، ومن أجل هذا يقول الله عز وجل ويلا لكل همزة لمزة، ومن أجل هذا يقول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، نعم، إلى آخر الآية. هذا هو السبب الذي يمنعنا من أن نتهم إخواننا، ولو أننا لاحظنا دلائل وأشياء ممكن أن يجتهد فيها الإنسان ويستنبط منها أمورا معيبة، ولكن الله لم يأتك هذا الحق ولم يأتك هذه الصلاحية بشكل من الأشكال أبدا. هذه هي الأمور التي نفهمها من هذا الحديث، سلستم بها. طيب، ما علاقة هذا الحديث بباب الجهاد؟ أخيرا، علاقة هذا الحديث بباب الجهاد ما أنبأنا عنه الراوي أبو مسعود رضي الله عنه، أن من الصحابة من كان يؤجر نفسه من أجل أن يقوم بعمل شاق من الصباح إلى المساء ربما، فيأخذ على ذلك أجرا فيعود بهذا الأجر فيتصدق به. هذه هي مناسبة هذا الحديث في باب الجهاد. فالإمام النووي يلفت نظرنا إلى أن الجهاد أنواع كثيرة، فإن كنت لا تعلم من الجهاد إلا نوعا فدونك تفتح ملف أنواع الجهاد، أنواع كثيرة، من أهمها هذا، من أهمها أن يجد الإنسان نفسه فقيرا لكن هنالك من هو أفقر منه، فيفتن عن فمه أولا، ويفتن التحسينيات من الطعام والزاد أو الحاجيات عن أسرته وأولاده من أجل أن يعود بفضول رزقه التكليف البسيط إلى الفقراء المضطرين. هذا جهاد، بل هو أعلى أنواع الجهاد، نعم. وقد ذكر بعض العلماء في باب الحج وآدابه قصة عجيبة لكنها صحيحة، وقعت في هذه البلدة ربما في عصر يعني منذ يعني سنوات خلت يمكن حوالي 200 عام القصة عمرها. رجل ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام من بلاد الشام، يقول هذا الإنسان قاصا خبره، قال بعد أن أدينا مناسك الحج كنت ذات ليلة راقدا فرأيت رؤيا، رأيت اثنين يجلسان أمامي يتكلمان ما عرفتهما، واحد يقول الآخر هل علمت كم عدد الذين قبل الله حجهم في هذا العام؟ قال له كم؟ قال ما قبل حج واحد منهم ولكنه غفر لهم جميعا، غفر لهم جميعا وتقبلهم جميعا بفضل رجل واحد اسمه موفق الإسكافي من الشام ولم يحج. قبل الله الحج كله بعد أن كانوا مستحقين لعدم القبول بشفاعة رجل اسمه موفق الإسكافي مع أنه لم يحج. قال هذا الرجل فأفقت من نومي وقلت لأبذلن كل ما أملك من جهد لمعرفة هذا الرجل، ولما عدت إلى داري أخذت أبحث وأمسح البلدة حيا حيا أسأل عن موفق الإسكافي هذا، وبعد حين عثرت عليه. رجل فقير عامل لعله إسكافي فعلا، قلت له نعم أرجو أن تخبرني بقصة وقعت لك لا أعلمها، فقد رأيت وقد كنت حاجا هذا العام في الرؤيا كذا وكذا وكذا، فما خبرك وما شأنك حتى غفر الله عز وجل للحجيج كلهم بسببك؟ قال لا أدري، ولكني كنت منذ عامين أو أكثر ربما نسيت أدخر كل ما فاض من حاجتي من دراهم بسيطة أدخره من أجل أن أجمع ما يكفيني للحج إلى بيت الله الحرام، وعزمت هذا العام أن أذهب حاجا ورأيت أن المبلغ كاف. قال عدت ذات يوم إلى بيتي شممت رائحة لحم شواء من بيت جيران لنا، وكانت زوجتي حاملة، وأنتم تعلمون أيها الأخوة أن من العادات القريبة اللي ما انتهي يعني حتى لسه بواقيها موجودة، كان الجيران يتفاعلون فيما بينهم تفاعل رحمة وعطاء، وكان دائما يكره بعضهم بعضا، وكان دائما يفتقد الجار وضع جاره، وكان يعني بين الجار والجار مثل ما بين القريب القريب ربما في كثير من الاحيان الكلف كانت مرتفعه. قال رايت ان امراتي تهوى رائحه الشواء، فذهبت الى اولئك الجيران وسالتهم شيئا من هذا اللحم الذي ظن ان فيه ذبيحه في شيء من هذا القبيل من هذا اللحم الذي يشمونه. قالت لي الجاره لقد ارتبكت، قالت انا بوسعي ان اعطيك لكن اخشى ان لا يكون جائزا هذا اللحم لكم، ارجو ان تسال. قلت لماذا؟ قالت ان صبيتي واولادي منذ كذا يوم يتدورون جوعا، وزوجي غاب ولم يعد ولم يترك لنا مالا، غاب في اي مهمة لا ادري، غاب ولم يعد ونفذ المال واولادها يتدورون جوعا وربما يهلكون من شدة الجوع. قال هذا لحم حيوان ميت لم يزكى، اخذت قطعة منه من اجل ان انقذهم به من الهلاك. قال فعدت وتأملت ولطمت وجهي وقلت انا اجمع هذه الدراهم يوم الاسرى يوم الاسرى يوم لاذهب بها حاجا الى بيت الله الحرام وبنسقي الى جانب هذه الاسره تعاني من هذا الفقر البؤس الشديد ووصلت ربما هي ايضا واولادها الى شفير الهلاك وانا لا اشعر واريد ان امضي بهذا المال حاجا الى بيت الله الحرام استغفرت الله عز وجل وجدتني ارتكبت جريمه شنعاء جدا واخذت هذا المال كله واعطيته لهذه الاسره وجلست طبعا ما ذهب الى الحج هذا هو السر الذي جعل الله عز وجل يسجل لهذا الرجل حجا على الرغم انه لم يحج بل هذا هو السر الذي جعل الباري عز وجل يجعل حجه من الاتساع ومن الاتساع بحيث يذهب بمعاصي كل الحجيج ويقبل حجهم جميعا والله عز وجل يشفع بعباده لعباده هذه من سنة رب العالمين سبحانه وتعالى من هنا نعلم المعنى الذي اقوله لكم المقياس الذي يتقرب به الانسان الى الله ليست الحركات التي يمارسها في عباداته وانما سر الحركات وسر هذه الحركات يكمن في خدمه عباد الله في الاحسان اليه في التحبب اليه في ايجاد اسباب الالفه والحب فيما بينهم ولذلك فان الله سبحانه وتعالى انزل هذه الايه تحذيرا من هذا العمل ونسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير والرشاد والحمد لله رب العالمين.